أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مسألة عليكم السلام، لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو، وإلا فله انتزاعه. كان الكلام وما زال في مسائل وأحكام الرد، وفي هذه المسألة تعرض الشيخ الماتن قدس سره إلى بيان الحكم الوضعي، أعني ضمان المبيع الفضولي في صورة عدم إجازة المالك الأصيل ورده البيع الفضولي. وحاصل ما أفاده قدس سره أن المالك الأصيل لو رد المعاملة الفضولية ولم يجز المعاملة الفضولية، فحينئذ عليكم السلام ما حكم المبيع الفضولي في هذه الصورة، أعني صورة رد المالك البيع الفضولي. فرع ألف: فإن كان المبيع ما زال باقيا في يد المالك الأصيل ولم ينتقل بعد إلى يد الفضولي ولا إلى يد المشتري الأصيل، فالحكم واضح وأنه لا إشكال في بقاء المبيع على حكم على ملك مالكه. وعندها فيغلق ملف البيع الفضولي، ولم يكن هنا أحد مشغول الذمة. فرع باء: وأما إذا عليكم السلام، وأما إذا لم يكن المبيع باقيا في يد المالك الأصيل بل كان منتقلا إلى يد المشتري الأصيل بأن كان البائع الفضولي قد سلمه إياه وقد دفعه إياه، فها هنا مقامان من البحث. المقام الأول: أحكام المالك الأصيل مع المشتري الأصيل، والمقام الآخر: أحكام المشتري الأصيل مع البائع الفضولي. قال قدس سره: مسألة. وفي هذه المسألة كما ذكرنا آنفا قد تعرض قدس سره إلى بيان الحكم الوضعي، أعني ضمان المبيع الفضولي في صورة عدم إجازة المالك ورده البيع الفضولي. قال: لو لم يجز المالك، فأصل موضوع هذه المسألة صورة عدم إجازة المالك ورده البيع الفضولي. فرع ألف: فإن كان المبيع في يد المالك الأصيل بعد فهو لا كلام في ذلك ولا بحث. وإلا فرع باء: هاي وإلا قلنا لو لم يكن باقيا في يد المالك بل كان قد انتقل إلى يد المشتري الأصيل، قلنا فها هنا مقامان من البحث. المقام الأول أحكام المالك الأصيل مع المشتري الأصيل، فراح يبدأ الآن حكم بيان حكم المالك. قال: فله أي فللمالك انتزاع المبيع ممن وجده في يده. هذا المقام الأول أيضا فيه فرعان أو فرضان. الفرض المقام الأول اللي هو حكم المالك مع المشتري الأصيل وفيه فرضان. الفرض رقم واحد: ما لو كانت عين ماله موجودة وباقية في يد المشتري. الفرض رقم اثنين: ما لو تلفت عين ماله في يد المشتري الأصيل. فيبدأ أولا الشيخ رحمه الله بالفرض رقم واحد، يقول: فله أي فللمالك انتزاع المبيع ممن من ذلك الشخص اللي هو المشتري الأصيل، ممن وجده وجد المالك المبيع في يد ذلك المن أي في يد المشتري الأصيل مع بقائه. هذا الفرض رقم واحد: ما لو كانت عين ماله باقية على حاله في يد المشتري الأصيل. فللمالك أن ينتزع المبيع ممن وجده في يده مع بقائه، وهذا بحكم الناس مسلطون على أموالهم، فأينما وجد ماله أخذه. الفرض رقم اثنين: ما لو كانت عين ماله قد تلفت في يد المشتري الأصيل. حكمه يبدأ من قوله: ويرجع منه المالك الأصيل، ويرجع. أو قبل الفرض رقم اثنين أكو هنا شيء يتعلق بالمنافع قبل الفرض الثاني. قلنا يرجع إلى نفس عين ماله ويأخذها مع بقائه. وأما بالنسبة لمنافع ماله، المنافع على نحوين كما هو واضح: المنافع المستوفات التي استوفاها المشتري الأصيل مدة البيع الفضولي، مدة البيع الفضولي قبل صدور الرد من المالك الأصيل. النحو الآخر: المنافع التي لم يستوفها المشتري الأصيل. أما بالنسبة للمنافع التي استوفاها المشتري مدة البيع الفضولي، قال: فهي مضمونة في عهدة المشتري، فعليه أن يدفع غرامتها للمالك الأصيل، أعني مالك العين. مثل ما يجي يأخذ عين ماله، يأخذ ماذا؟ منافعها المستوفاة. وأما بالنسبة للمنافع التي لم يستوفها المشتري الأصيل، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ضمانها، وهذا عليكم السلام ما تقدمت الإشارة إليه في بعض مباحث المقبوض بالعقد الفاسد. المشهور بين الفقهاء كذلك، وأنها أيضا يعني باعتبار المستوفات، وأنها يعني غير المستوفات كالمستوفات، وأنها أيضا مضمونة في عهدة المشتري الأصيل، فيجب عليه أن يدفع غرامتها لمالك العين. لذا قال: ويرجع من المالك بمنافع ماله، يا ماله اللي هو موجود باقي على حاله في يد المشتري الأصيل، ولكن أية المنافع؟ المستوفات. وبعد وأيضا يرجع على المشتري بغيرها، وغيرها عطف يعني وغير المستوفات، ولكن هذا على الخلاف، هذا قيد على الخلاف بين خطين، راجع لغير المستوفات، لغير المستوفات على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد عند قوله هناك، عند قوله قدس سره في صفحة 203 وما بعدها. احنا الآن في صفحة 483، في صفحة 203 وما بعدها قال: وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء، يعني المنافع شنو اللي ما استوفها المشتري بس هن راحن، هن فاتن على منه؟ على المالك الأصيل. بخلال يوم، عشرة أيام، شهر، وبلا شك هي فاتت عليه من؟ على المالك الأصيل، ولكن فاتت شنو؟ هباء، من دون أن يستوفيها المشتري الأصيل. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء، هكذا قال الشيخ الأعظم هناك، فالمشهور فيها أيضا الضمان. هذا كله الفرض رقم واحد. الفرض رقم واحد. الفرض رقم اثنين، ما زلنا في المقام الأول، بيان حكم المالك مع المشتري الأصيل، وفيه فرضان. الفرض رقم واحد: ما لو كانت عين ماله باقية في يد المشتري، تهينا منه. الفرض رقم اثنين قال: ومع التلف، أي ما لو كانت عين ماله قد تلفت في يد المشتري الأصيل. قال: ومع التلف يرجع من المالك الأصيل، يرجع إلى من تلف عنده المبيع. المبيع عند من تلف، هو يرجع المشتري عليه ويغرمه ويضمنه. زين، قال: هذا لم يتعرض الشيخ رحمه الله إلى المثلي، وإنما تعرض إلى القيمي، ولعل الوجه في ذلك والله العالم أنه في المثلي لا خلاف لا كلام، فلعدم الخلاف فيه واستيضاح ووضوح المطلب فيه لم يتعرض له، لأنه إذا كان مثلي فهو بمثله بعد، مثل المبيع، مثل المتاع اللي انتلف. وأما إذا كان قيمي فبقيمته، ولكن هناك شنو؟ عدة أقوال، قيمة يوم التلف، أعلى القيم، تقريبا ثلاث أو أربعة أقوال. لذا قال: من يرجع المالك مع التلف إلى من تلف المبيع عنده بقيمته يوم التلف. هذا على رأي المشهور, هذا على رأي المشهور. الرأي الآخر قال بأعلى القيام من زمان وقع في يده, أي من ذلك الزمان اللي وقع المبيع في يده, أي في يد المشتري الأصيل. نختصر العبارة, بأعلى القيم من يوم القبض, من يوم القبض إلى يوم التلف. من يوم القبض عشانه اليوم اللي وقع المبيع في ماذا؟ في قبضة المشتري الأصيل. من يوم القبض إلى يوم التلف أعلى القيم يكون المشتري ضامنا له. هذا على الرأي الآخر. فأيضا هنا اقتصر قدس سره على رأيين في ضمان القيمة.
يوم الرجوع إذا عن يوم التلف بعد المساء من الزمن, إذا يوم الرجوع المالك الأصيل بعد مدة من تلف العين,
وهذا أيضا احتمال آخر وقول آخر. فهو الآن تعرض إلى رأيين في ضمان القيمة, يعني حتى في ضمان القيمة لم يتعرض إلى كل الأقوال. بل
على القيمة ما يشمل يوم الرجوع,
لا 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 ما يشمل, نعم, من يوم القبض إلى يوم التلف. ثم بناء على أن المشتري يضمن أعلى القيم, هناك فرض اللي يتعرض بقوله ولو كان. الآن هذا بأعلى القيم, نفرض الحالة على ما هي بطبيعتها وما هي الأكثر وقوعا في الخارج, أنه بائع فضولي يبيع إلى مشتري أصيل, ثم يجي المالك لم يجز المعاملة ويرجع لمن؟ على المشتري. الآن يفرض فرض آخر, قضية أكثر من مشتري, أو بعبارة أخرى تعاقب الأيادي أو الأيدي, يعني هناك أكثر من شخص. قال ولو كان منه كان المبيع قبل ذلك, يعني قبل التلف, لو كان المبيع قبل التلف في ضمان آخر, يعني في ضمان شخص آخر غير المشتري هذا, خلينا نقول غير المشتري الأخير, غير المشتري الأخير. المبيع كان قبل التلف في ضمان منه, في ضمان شخص آخر غير المشتري الأخير. هذا راح نذكر له إن شاء الله مثال. وفرض زيادته, يعني ارتفاعه, وفرض, نفرض القضية هكذا, ارتفاع القيمة عنده, أي عند ذاك الشخص الآخر غير المشتري, ونفرض ارتفاع قيمة المتاع عنده, أي عند ذلك الشخص الآخر الذي هو غير المشتري. زين, ثم نقصت القيمة عند منه؟ عند الأخير. هكذا نقول عند الضامن الأخير أي المشتري. فارتفعت القيمة عند ذاك الشخص, ارتفعت القيمة عند ذاك الشخص اللي شنو؟ كان المبيع في ضمانه, كان المبيع في ضمانه, ارتفعت القيمة. بعدين لما انتقل المبيع إلى هذا المشتري نقصت القيمة, ونفرض أن المبيع تلف عند هذا الأخير, عند هذا الضامن المشتري الأخير. قال اختص السابق بالرجوع. قبل أن نبين الحكم نذكر المثال. كما لو فرض هكذا أن زيدا, كما لو فرض أن زيدا غصب كتاب عمرو, وكانت قيمة الكتاب 5000 دينارا, فالآن الكتاب في ضمان من؟ في ضمان زيد، في عهدة زيد. والقيمة كانت شقيت يوم أن كان الكتاب في عهدة زيد 5000 دينار. ثم أن زيدان باع الكتاب على بكر، هو سرق الكتاب، غصب الكتاب من عمر، وكان قيمته 5000، قلنا هكذا 5000. الآن راح باع الكتاب على بكر، ثم باعه على بكر وتنزلت قيمة الكتاب عند التلف، عند التلف تنزلت إلى 3000 دينار، من 5000 إلى 3000 دينار. فهنا المالك الأصيل، المالك الأصيل للكتاب يأخذ من المشتري، أعني بكر، المشتري هو بكر، يأخذ من المشتري الضامن الذي تلف الكتاب عنده، أعني بكر، يأخذ من المشتري الضامن الذي تلف الكتاب عنده، أعني بكر، 3000 دينار. الكتاب تلف فيأخذ قيمته اللي هو قيمة يوم التلف، اللي هو قيمة يوم التلف. وإذا نجي إلى أعلى القيم يبقى شنو؟ يبقى فد مقدار أيضا يأتي التتمة. فيرجع المشتري الضامن اللي انتلف الكتاب الذي هو بكر يأخذ منه 3000. ومن زيد الغاصب الأسبق من بكر اللي هو السابق، ومن ويأخذ من زيد الغاصب 2000 دينارا. وهذا هو مقدار الزائد على قيمته السوقية يوم التلف، وهذا هو المقدار الزائد على قيمة الكتاب السوقية يوم التلف، لأنه قيمة السوقية يوم التلف شقيت 3000، الأزيد الزائد شقيت عليه 2000، فيرجع على المشتري يأخذ 3000 دينار، ويرجع على زيد الغاصب ويأخذ منه المقدار الزائدي. هكذا الآن هذا المثال نعيد صياغته على العبارة. ولو كان المبيع يعني الكتاب قبل التلف كان وين؟ في ضمان شخص آخر اللي هو زيد الغاصب في مثالنا، كان في ضمانه في عهدته، وفرض ارتفاع القيمة السوقية عنده فكانت قيمته 5000 دينار. ثم عنده أي عند منه؟ عند ذلك الشخص الآخر الذي هو زيد الغاصب. ثم نقصت قيمة الكتاب فوصلت إلى 3000 دينار عند من؟ عند الأخير، عند الضامن الأخير وهو المشتري، أعني بكرا الذي تلف الكتاب عنده. قال الحكم اختص السابق في الضمان اللي هو زيد الغاصب في مثالنا، اختص السابق في الضمان بمن اختص؟ بالرجوع، أي برجوع المالك الأصيل بالزيادة عليه، أي على هذا السابق بالزيادة اللي هي زقيت 2000 دينار. ف فالمالك الأصيل يرجع على السابق اللي هو زيد الغاصب ويأخذ منه هذا المقدار الزائد. الزائد على شنو؟ على قيمة الكتاب السوقية يوم التلفي. أما نفس القيمة فقد أخذها مين؟ من الضامن اللي هو المشتري. زين، فإن قلت ليش ما يأخذ كل من الغاصب؟ لأنه هو قال قبل قليل ومع التلف يرجع المالك المن إلى من تلف المتاع عنده. المتاع ما انتلف عند زيد الغاصب، انتلف عند منه؟ عند المشتري بكر. فبكر هو المخاطب بضمان منه، بضمان العين، وحيث أن العين قد تلفت عنده فيخاطب بمن؟ بدفع قيمته اللي هي 3000 في مثالنا. نعم، المقدار الزائد يختص بالضمان منه، يختص بالضمان به الشخص السابق اللي هو زيد الغاصب في مثالنا. قال اختص السابق في الضمان اللي هو زيد الغاصب برجوع المالك الأصيل بهاي الزيادة اللي هي 20 اللي هي 2000 دينار عليه، أي على السابق الذي زادت القيمة عنده وكانت 5000، كما صرح بهذا الحكم جماعة في مسألة ماذا؟ في مسألة الأيدي المتعاقبة. هذا كله في المقام الأول، هذا كله في المقام الأول، أعني أحكام المالك الأصيل مع المشتري الأصيل. قال هذا كله حكم المالك مع المشتري. المقام الثاني، المقام الآخر، أحكام المشتري الأصيل مع البائع الفضولي. فها هنا مرحلتان من البحث. المقام الثاني مشتمل على مرحلتين من البحث. المرحلة الأولى في أصل الثمن، وأن المبلغ الذي دفعه المشتري للبائع الفضولي بعنوان الثمن، الآن بعد أن يرجع المالك عليه، أي عليه من على المشتري، بعد أن يرجع المالك عليه ويأخذ وينتزع منه المبيع والمتاع، فهل يحق للمشتري الأصيل أن يرجع على البائع الفضولي بالثمن الذي دفعه إياه؟ ما هو دفع للثمن بعنوان ماذا؟ أنه بيع، وأنه أنا كمشتري أصيل بالمعاملة، وهذا الكتاب يكون المن إلي، شو إجا مالك الكتاب وانتزع الكتاب من عندي، فيحق لي أن أرجع على البائع الفضولي وأخذ منه وأسترد منه ذلك الثمن الذي دفعته إياه. المرحلة الأخرى، هاي المرحلة الأولى من البحث. المرحلة الأخرى، المقدار الذي يغرمه المشتري للمالك، وبتعبير أخصر مقدار الزيادة، مقدار الزيادة. والمراد من مقدار الزيادة المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة وأعلى القيم والمقدار الزائد على القيمة السوقية ليوم التلف. لأنه المشتري الأصيل مرتين يجي المالك الأصيل عليا وقلت عنطيني شنو غرامات منه المنافع اللي استوفيتها. وعلى المشهور أيضا المالك من يرجع المشتري ياخذ منه شنو غرامات المنافع اللي ما مستوفيها المشتري الأصيل. وأيضا مرة ثالثة المالك من يرجع على المشتري الأصيل ياخذ منه ماذا أعلى القيم. ومرة رابعة يجي على المالك أيضا يرجع لمن على المشتري ويأخذ منه المقدار الزائد إذا دافعه، إذا كان قد دفع مقدارا زائدا على قيمة السوقية ليوم التلف أيضا يأخذه منه. فهذه المقادير الزائدة التي قد يغرمها المشتري للمالك، فهل يرجع المشتري بها على البائع الفضولي ويأخذها منه أم لا؟ فمرحلتان من البحث. وهاتان المرحلتان من الباحث يبحثهما الشيخ الماتني تحت عنوان مسألتين، تحت عنوان مسألتين، المسألة الأولى في أصل الثمن، المسألة الأخرى في المقدار الزائد الذي يغرمه المشتري للمالك. قال قدس سره: هذا كله في المقام الأول حكم المالك مع المشتري، وأما المقام الآخر وأما حكم المشتري مع البائع الفضولي. قلنا: فيقع الكلام في هذا المقام عبر مرحلتين، فيقع الكلام فيه تارة في أصل الثمن، وأخرى فيما يغرمه من المشتري الأصيل علما للمالك الأصيل زائدا على الثمن. فهنا مسألتان، قلنا الشيخ بحث هاتين المرحلتين بعنوان مسألتان. المسألة الأولى، المسألة الأولى ما لو، المسألة الأولى ما يتعلق بأصل الثمن، بيان حكم المشتري مع البائع الفضولي بالنسبة لأصل الثمن. أصل العنوان واضح أنه المقدار المبلغ الذي دفعه للفضولي بعنوان الثمن. الآن بعدما يرجع المالك على المشتري وينتزع المبيع منه، فهل يحق له أن يرجع بهذا الثمن إلى البائع الفضولي أم لا؟ وها هنا مقامان أو حالتان من البحث أيضا. الحالة الأولى: ما لو كان المشتري الأصيل جاهلا بكون البائع فضولية. الحالة الأخرى: ما لو كان المشتري الأصيل عالما بالفضولية ومع ذلك أقدم على المعاملة. قال: المسألة الأولى، وقلنا وهذه فيها مقامان أو حالتان من الكلام من البحث. الحالة الأولى ومن أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا، فالحالة الأولى نسميها حالة جهل المشتري. قال قدس سره: أنه أن المشتري الأصيل يرجع عليه أي على البائع الفضولي بالثمن إن كان المشتري جاهلا بكون البائع فضوليا. هنا بعد ما يفرق سواء كان المبيع سواء كان الثمن باقيا عند البائع الفضولي أم كان تالفا. الثمن باقي على ايد الفضول تلف مطلقا، المشتري بعد ان كان جاهلا بالقضية فالان يرجع على منه؟ يرجع على من غره وهو البائع الفضولي. فان قلت هنا اورد على هذا الحكم بإيراد، وهو أن المشتري الأصيل صحيح أنه كان جاهلا وغافلا، ولكنه بعمله هذا وبإقدامه هذا قد بنى على مالكية البائع الفضولي، وبعمله هذا قد أقر واعترف بمالكية هذا البائع، ولذا وقعت المعاملة في الخارج. فارز وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وعندها فلا يحق للمشتري بعد ذلك الرجوع على البائع بهذا الثمن الذي دفعه إياه. فدخل المورد من خلال ماذا؟ من خلال فكرة الإقرار وفكرة الاعتراف، وأن المشتري طالما هو جاهل، طالما هو غافل، صحيح أنه غافل، صحيح أنه جاهل، ولكن هو بعمله هذا أقر واعترف بأن هذا البائع مالك، فلذلك دفع له الثمن، لذلك أقدم، فهو باني على أنه مالك، معترف بأن هذا مالك. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره، فالمورد يقول ماذا؟ وعندها بعد ما يحق للمشتري بعد ذلك أن شنو؟ أن يرجع بعد على من؟ على هذا البائع، لأنه إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله، أن هذا الإقرار من المشتري الأصيل على أنحاء ثلاثة. النحو الأول، ما لو كان إقرار المشتري بمالكية البائع الفضولي مستندا إلى قاعدة اليد، يعني أنت أيها المشتري الأصيل لماذا تعترف بأن هذا مالك؟ شنو استنادك في ذلك؟ يقول استنادي في ذا قاعدة اليد، بمعنى توضيح ذلك، بمعنى أن المشتري رأى بأن المشتري رأى بأن هذا البائع له يد على المبيع، له سلطة على هذا المتاع. فارزة، واليد أمارة الملكية شرعا، فلذا بنى على مالكيته، بنى على أن هذا المتاع ملك لهذا البائع. ففي هذا فلذا أوقع المعاملة معه. في هذا الفارض لو انكشف الخلاف وتبين أن هذا البائع كان غاصبا ولم يكن مالكا أصيلا، ففي هذا الفرض لو انكشف الخلاف فاليد لا أثر لها ولا أثر لآمارية اليد، وكأنها لم تكن موجودة وعندها، فيثبت للمشتري الأصيل حق الرجوع بهذا الثمن المدفوع. على من حق الرجوع؟ على البائع الفضولي. النحو الثاني، أن يكون اعتراف وإقرار المشتري بمالكية البائع الفضولي مستندا إلى قطع المشتري، لا أن يكون مستندا إلى قاعدة اليد، بل كان مستندا إلى قطع المشتري، بمعنى أن المشتري بدليل ما وبوجه ما وبنحو من الأنحاء قاطع بأن هذا المتاع ملك هذا البائع، قاطع بأن هذا البائع مالك أصيل، فلذا جعله طرفا له في المعاملة فأوقع المعاملة معه. وهذا الفرض وإن كان نادرا، ولكنه لو انكشف الخلاف وتبين أن هذا الشخص البائع المقطوع به كونه مالكا ليس كذلك، بس بأمارة تبين، ببينة، بأي شيء تبين انكشف الخلاف، ففي هذا الفرض لا يحق للمشتري الرجوع عليه بالثمن. لماذا؟ وذلك لأنه بحسب اعتقاد المشتري وبحسب قطعه، هنا قطع والقطع حجة، حجية القطع ذاتية، وذلك لأنه بحسب اعتقاد المشتري الأصيل وبحسب قطعه هذا البائع مالك أصيل، وأن المعاملة صحيحة، بعد فارزة، وأن هذا البائع قد ملك الثمن وعندها، فلا يحق له الرجوع عليه بعد انكشاف خطأ قطعه. النحو الثالث، ففي النحو الأول يثبت إلى حق الرجوع، في النحو الثاني لا يثبت. النحو الثالث، ما لو لم يعلم استناد اعترافه وإقراره بمالكية البائع الفضولي، لا يعلم استناده هل هو إلى قاعدة اليد أم إلى قطعه، وبالتالي شك في ثبوت حق الرجوع للمشتري وعدمه. وإذا كان مستنده قاعدة اليد، قلنا شنو؟ يثبت إلى حق الرجوع. إذا كان مستنده قطعه بعد ما يثبت إلى حق الرجوع، شككنا في ذلك. أفاد قدس سره في هذا الفرض وجهان. قال قدس سره ولا يقدح، ويبين هذا الأمر، يقول ولا يقدح في ذلك، جواب عن منه؟ تعريض المن إن قلت المقدر، ولا يقدح في ذلك، أي في منه؟ في ذلك، في رجوع المشتري الجاهلي على منه؟ على البائع الفضولي. ولا يقدح في ذلك اعتراف وإقرار المشتري بكون البائع مالكا أصيلا. لماذا ما يقدح؟ راحبين الوجه الأول. النحو الأول يقول لأن اعتراف المشتري مبني على ظاهر يده، على ظاهر يد المسلم، يد البائع المسلم، وظاهر حال أنه شنو، أن ما تحت إيده بعد هو ملك إله، جاي يبيع ملكه، جاي يبيع متاعه. فلما انكشف الخلاف بعد هذه اليد تسقط عن الأمارية، أماريته بعد لا شيء، فيثبت للمشتري الرجوع عليه. نعم راح يستدرك منه النحو الثاني اللي قلنا ما يثبت فيه حق الرجوع للمشتري الأصيل. نعم لو اعترف المشتري به، أي بكون البائع مالكا أصيلا على الوجه الثاني، أي على وجه يعلم قطع، قلنا قطع المشتري يعلم أو يعلم، بس هنا احنا قال يعلم، يعلم عدم استناد اعترافه، عدم استناد اعتراف علما إلى قاعدة اليد، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة. قال لم يرجع المشتري بشيء، هنا بعد ماكو رجوع للمشتري على البائع الفضولي. النحو الثالث، النحو الثالث قال ولو لم يعلم الاستناد، من يدري يا ترى هو مستند إلى من، إلى قاعدة اليد أو إلى قطعه وعلمه. قال ولو لم يعلم استناد الاعتراف، اعتراف المشتري إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال أو بظاهر لفظ الإقرار وجهان. قال الشيخ رحمه الله في هذا الفرض وجهان. الوجه الأول أن ظاهر الحال هو الملاك، أن ظاهر الحال هو الملاك، فنقول إن ظاهر حال المسلم أن ما تحت يده، أن ما تحت يده ملك له، فاستند المشتري إلى قاعدة اليد وأوقع المعاملة معه، مع هذا البائع المسلم. وعندها فحين الكشف، حين كشف الخلاف يثبت له حق الرجوع على البائع الفضولي. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر، قال وجهان، الوجه الآخر أن ظاهر لفظ الإقرار هو الملاك، وأنه دال على الواقع، باعتبار أو على أساس أن الإقرار إخبار عما في الواقع، على أساس أن الإقرار إخبار عما في الواقع فارزا مما يعني، مما يعني أنه، أن المشتري كان يعلم ما في الواقع، وأن هذا البائع لم يكن مالكا، ولكنه مع ذلك أقدم على إيقاع المعاملة معه. ومع هذا البيان فلا يثبت علما للمشتري حق الرجوع على البائع. ظاهر الإقرار أنه وكان عنده إخبار، عنده علم عما في الواقع، وأن هذا ما كان مالك، بس مع ذلك هو شنو أقدم على المعاملة، قال عسى ولعل أنه هذا يخرج شنو في الواقع مالكا، فبعد ما يثبت إلى حق الرجوع. لذا قال وجهان، بين الوجه الأول من خلال ماذا؟ من خلال قوله ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده، أي من استناد المشتري إلى اليد، هذا الوجه الأول. على هذا الوجه شنو؟ يثبت حق الرجوع. اثنين، الوجه الآخر أو الآخذ بظاهر لفظ الإقرار من دلالة لفظ الإقرار على الواقع فلا يثبت له حق الرجوع. قال وجهان. هذا كله ويا كلامنا في المقام الأول أو الحالة الأولى، حالة جهل المشتري الأصيل. الحالة الأخرى من المقام الثاني، الحالة الأخرى حالة علم المشتري بمن؟ بفضولية البائع، ومع ذلك أقدم. قال وإن كان المشتري عالما بالفضولية فها هنا يبحث من جهات ثلاثة، فها هنا يبحث من جهات ثلاثة. الجهة الأولى من تبدأ الجهة الأولى؟ قال فإن كان، هاي الجهة الأولى تبدأ الجهة الأولى من قوله فإن كان الثمن باقيا. زين، الآن المالك قلنا رجع على المشتري. زين، المشتري شنو يحق إلى أن يرجع على البائع لو ما إلى حق في أصل الثمن؟ نحن كلامنا الآن هو كله وين في أصل الثمن، مو كلامنا كله في المقام، في الحالة الأولى أو المرحلة الأولى أو المسألة الأولى من مسألتي المقام الثاني. فذن التبويب لابد سووا مخطط حتى شوية لا يصير يعني خلط في الذهن، لا بحاجة إلى بيان مخطط، يعني بدأ من أصل المسألة. بل فهنا الآن في أصل الثمن، المشتري عالم بالفضولية يحق إلى أن يرجع للبائع الفضولي ويأخذ الثمن ويشترد الثمن منه أم لا؟ الجهة الأولى قال فإن كان الثمن باقيا، وين باقيا؟ في يد البائع الفضولي. فإن كان الثمن باقيا في يد البائع الفضولي اشترده المشتري وإن كان عالما بالفضولية. صار بيع فضولي، المشتري هو كان يعلم بأن هذا البائع فضولي غاصب يدري، ومع ذلك أقدم ومكيف وأقدم. ثم بعد دقيقة، بعد يوم، بعد ساعة اجى المالك الأصيل رد، أصدر الرد، وكلامنا احنا أساسا الرد، رد البيع الفضولي. اجى المالك الأصيل قبل على المشتري، انتزع المتاع من إيده، انتزع، بقى المشتري اللي هو عالم بالفضولية، بقى شنو؟ صفر اليدين، لا ثمن، الفلوس ماله راح لمن؟ في كيس الباع الفضولي، والمبيع ما دخل في كيسه، اجل ما اخذ المبيع. هنا يحق الى ان يرجع للفضولي ياخذ يسترد ويسترجع يعني ثمن من عنده ام لا؟ الجهة الاولى يقول اذا كان الثمن باقي في ايد البائع الفضولي نعم استرده. وفاقا الشيخ الأعظم يقول نوافق في هذا الرأي جملة من الأصحاب، وفاقا للعلامة قدس سره وولد العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي رحمهم الله جميعا. ما الدليل على ذلك؟ هذا بحاجة لا دليل، على الرغم من أن المشتري عالم بفضولية البائع، ومع ذلك كأنه ألقى ماله، ألقى الثمن في البحر. مع ذلك الآن لو جاء المالك عليه وانتزع المتاع من عنده، مع ذاك يحق إلى أن يروح يسترد الثمن من يد البائع الفضولي لو كان الثمن باقيا. فما الدليل على ذلك؟ يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي. عزكم الله، بارك الله فيكم، مولاي سيدنا، أيدكم الله شيخنا.